الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، هذه هي المحاضرة 13 من كتاب السيرة من كتاب الرحيق المختوم في منهج السيرة النبوية للمستوى 3 من معهد الفرقان بالإسكندرية. وهذه المحاضرة عنوانها تابع فتح مكة. تابع فتح مكة، نستكمل بمشيئة الله وتوفيقه وتسديده وعونه فتح مكة، حيث وقفنا في اللقاء السابق وفي المحاضرة الماضية على كتاب حاطب ابن أبي بلتعة. وهذا الكتاب فيه من الدروس والعبر الكثير والكثير. فكتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش كتابا يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاه امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا، فجعلته في قرون رأسها، ثم خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والمقداد والزبير بن العوام وأبا مرثد الغنوي. وكم واحد كده؟ 4: علي والمقداد والزبير وأبا مرثد. فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإذا بها ضعينة معها كتاب إلى قريش، امرأة. فانطلقوا تعادي بهم خيولهم حتى وجدوا المرأة بذلك المكان الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا. فقال علي: أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا. طلع الكتاب اللي معك، لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد منهم قالت: أعرض. فأعرض. انظروا إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق، وكيف يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه الحق وأن كلامه حق. هذه مع كتاب، إذن معها إيه؟ مع كتاب. هذا كلام ما لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فبدأوا الأول بتفتيش الرحل، زادوها وما تحمله معها، فلم يجدوا شيئا، فتأكدوا أن الكتاب معها، ولكن ربما يكون قد أخبأته في جسدها. فقالوا لها النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لأن هي في البداية قالت: ليس معي كتاب، ليس معي شيء. فعلي بن أبي طالب خيرها بين خيارين: إما الكتاب وإما التجريد من الثياب. إما الكتاب وإما التجريد من الثياب. جزاكم الله خيرا. فلما أخبرها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بذلك، وخيرها بين هذا، وخيرها بين الكتاب وبين التجريد، هذه عفيفة ظاهرة مع أنها كافرة، أبت أن يتعرى جسدها، فأخرجت الكتاب وقالت: قبل أن تخرج الكتاب أعرض، يعني انظر إلى الناحية الأخرى، مع أن الكتاب في شعرها في قرون رأسها. إذن حتى الشعر كانت الحرائر لا تبديه، هذه كافرة لم تبدي شيء من شعرها. وعندما تمت المقارنة أو الخيار بين التعري أو الكتاب اختارت ماذا؟ أن تخرج الكتاب. طيب نساء المسلمات لما التعري بلا أي سبب؟ هذه كافرة عفيفة طاهرة، وأنت أيتها المسلمة الموحدة المؤمنة لماذا تعرين جسدك من غير أي سبب؟ ولا يوجد أي دافع لتعري الجسد، وهذه بقى عندما خيرت وهي كافرة أصلا بين أن تخرج الكتاب وأن تعري الجسد عرت أخرجت الكتاب، بل وقالت له أعرض والكتاب في شعرها، أنت لماذا تظهرين شعرك للأجانب؟ لماذا تعرين الجسد والشعر؟ وقد دخل علينا الصيف وأتى معه قلة الحياء. نعم وكان في كفار مسلمي، هذه كافرة سوف تسلم في الفتح. تمام، فالشاهد هذه المرأة خيرت بين هذا وهذا، نساؤنا يتكشفن ويبدين زينتهن لماذا؟ من غير أي سبب تكشف عن شعرها وعن صدرها وعن ساقيها وعن جسد، لماذا؟ لماذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. زرت جامعة القاهرة لغرض لي فيها، فرأيت الجامعة وما فيها، وكان في الأسبوع الماضي يوم الامتحانات، والجامعة تعج بالطلبة والطالبات، والله نساء تلبس من اللباس ما يستحي الرجل أن يلبسه ويمشي به في الطريق. أستغفر الله، لو قيل لإبليس أخرج بهذا اللباس لرفض، ولو قيل لامرأة شيطانة من الجن أخرجي بهذا اللباس في الشارع لرفضت. وناهيك عن المنكرات، وكل فتاة مع شاب، وكل فتيات مجموعة من الفتيات مع مجموعة من الشباب، لولا أني رأيت فيها خمسة من الأخوات المنتقبات التي لبسن الإسدال واللباس الأسود لدعوت الله على الجامعة ومن فيها. وفي النهاية يقول الرجل إني أثق بابنتي، فيرسلها لتتعلم، وما هذه الكاتبة المصرية عندما كتبت كتابا بحثا طيبا اسمها الدكتورة فادية تذكر ما يدور في الجامعات المصرية، فقالت 30% من الجامعات المصرية يتزوجوا بالزواج العرفي، زواج الشاب بالفتاة، زوجتك زوجتك قبلت. هناك نوع آخر اسمه زواج الدم، تنقش الدم وينقش الدم فيختلط دمها بدمه فيقول له فتقول له دمي بدمك، وهذا كله زنا زنا. وذكرت مجلة التبيان للجمعية الشرعية أن هناك في القضاء المصري أكثر من 200,000 قضية لإثبات الزواج العرفي الزنا زواج الجامعات، ويوجد في المحاكم المصرية أكثر من 30,000 قضية لإثبات أبناء الزنا أبناء الزواج العرفي، وإلى الله المشتكى. هذه الكافرة عندما خيروها بين التجرد من الثياب وبين إخراج الكتاب خافت على عفتها، وكما سوف ترون وتسمعون ماذا تقول هند لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما يقف الإنسان أمام هذه الوقفات يتعجب، غيبت نساؤنا بهذه الكيفية وبهذه الطريقة بهذه الصورة، والله لباس تلبسه النساء وتسير به في الطرقات، والله لو أرادوا منك أن تلبسه وتسير به لرفضت. أنا لا أتحدث عن المخنثين من الرجال، أنا أتحدث عن الرجال وليس عن المخنثين، فإن المخنثين من الرجال لهم شأن آخر، فإلى الله المشتكى. فقالوا معك كتاب؟ فقالت ما معي كتاب. ففتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فقال لها علي أحلف بالله ما كذب رسول صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، والله لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، فأعرض، فحلت قرون رأسها، فاستخرجت الكتاب، فاستخرجت من الكتاب منها فدفعته إليهم، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله وما ارتدت ولا بدلت، ولكني كنت امرأ ملسقا في قريش ليست من لست من أنفسهم، يعني أنا أصلا وافد على قريش ولست منهم، ولي فيهم أهل عشيرة وولد وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم كل من معك وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إن إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحملون بها قرابتي. فقال عمر الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنقاه فإنه خان الله ورسوله وقد نافق. عمر ما عندوش وقت، مش فاضي عمر هذه الأمور، والميل لا تعجبه، الحال الميل لا يعجبه. فقال صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فظرفت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. يا الله، طبعا هذا الكتاب فيه من الدروس والعبر. حاطب بن بلتع أحيانا يضطر المؤمن لفعل شيء، وليس أنه فعل هذا الشيء أن فعله لهذا الشيء خلل في إيمانه ولا خلل في التزامه ولا خلل في استقامته ولا خلل في علمه، بل ربما يضطر إليه اضطرارا كما أمروا عمار بن ياسر أن يتكلم بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ونزل قرآن يتلى فتكلم عمار وخاف وعاد إلى صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن عادوا فعد. فطبعا الإكراه له مراحل وله درجات وله أشياء كثيرة جدا الإكراه، فليس أنك معنى أنك ترى إنسان لا تعلم منه إلا الديانة والاستقامة والعلم فعل شيئا فقبل أن تحكم عليه بالخيانة لأنه خان الله وخان الرسول، اجلس واسمع منه وانظر ما العلة. هل النبي صلى الله عليه وسلم عاقب حاطب قبل أن يسمع منه؟ الآن البينة واضحة الكتاب من حاطب، والكتاب مع المرأة التي أرسلها، والوحي أخبره. أما أعطاه رسول صلى الله عليه وسلم فرصة ليدافع عن نفسه ويذكر العلة التي أخرج أرسل من أجلها الكتاب، بغض النظر عن هذه العلة مقبولة غير مقبولة، موافقة الشرع غير موافقة الشرع، أعطاه فرصة يسمع منه صلى الله عليه وسلم. وعندما قال عمر لقد خان الله ورسوله قال ونافق، قال يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر، والبدريون هؤلاء من السابقين ولهم مكانة ومنزلة في الإسلام تختلف عن غيرهم، عن من أتى بعدهم وعلى من أسلم بعدهم. أهل بدر لهم ميزة خاصة وكرامة خاصة، فقد حضروا اللقاء الأول مع قريش. فإذا لماذا الأحكام جزافا يحكم الإنسان على أخيه دون أن يسمع منه ودون أن يرى وجهة نظره؟ تعال واسمع من أخيك وانظر لماذا أخذ هذا القرار، لماذا اسمع، لا تحكم جزافا بالخيانة. وإلا نريد أن تفسير للخيانة، ما هو معنى الخيانة؟ نرضى أي واحد يخالف أي واحد يتهم بالخيانة؟ طب ما هي الخيانة؟ ما هي شروط الخيانة؟ ما هي علامات الخيانة؟ ما هي ضوابط الخيانة؟ هل الخيانة للرجل أم الخيانة لله ولرسوله أم الخيانة للدين أم الخيانة للعلم الذي يعلمه الإنسان؟ الأحكام أرضى بسهولة بسيطة جدا ويسر من غير أن يتبين ولا يتثبت ولا يسمع من الآخر. والله ما تخاصم إلي رجلان فيأتي الأول دائما أسمع من الأول فأحمل في صدر الشيء الكثير على الثاني، فإذا سمعت الثاني وجدت أن الخطأ كل الخطأ مع الأول، كما كان يقولون في القدم إذا جاءك رجل يحمل عينه على يده يشتكي من فلان قد فقع عينه، لا تحكم على فلان قبل أن يأتي، فلربما الثاني فقعت عينه لتني. ودائما يعني ضربني وبكى وسبقني واشتكى، في معظم الأحيان يشتكي الجاني، في معظم الأحيان. فالإنسان حتى مع أبنائك عندما يأتيك ولدك يقول أخي ضربني، أو تأتيك ابنتك تقول أختي ضربتني أخي ضربني، تبين تعالى أنت بالثاني، لا تضرب الأول الثاني مباشرة، اسمع منه، فليكن عندك شيء من الإنصاف والعدل، اهتدي بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمع من ولدك الثاني، ربما يكون الثاني مخطئ. إذا جاءتك إحدى زوجتيك لماذا تضحكون؟ ما هي إلا واحدة؟ ما هي إلا واحدة؟ فإذا جاءتك الأولى تشكي من الثانية أو الثانية تشكي من، اسمع من الطرفين. فالإنسان يكون منصف عادل يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تلقي الأحكام جزافا على الناس وأنت في بيت أمك، اسمع من الذي تلقي عليه هذه الأحكام لعله عنده وجهة شرعية، قال شيخ فلان أفتى بكذا، شيخ اسمع من هذا اسمع. يعني أذكر مرة واحد زمان أيام مادة 219، أنت خنت المادة 219 والمادة 219 والمادة 219، فقال له الأخ الذي يحاوره طيب المادة 219 بتقول إيه؟ قال له المادة 219 بتقول إيه؟ قال له مش عارف. قال له ما أنت بتكلم عن إيه؟ أنت بتحكي في إيه؟ الناس بغبغانات فقط تكرر فقط. ها بغبغانات تكرر فقط. يقول لك شوف الفتوى اللي قالها الشيخ فلان. طب هو قال ايه سمعته؟ يقول لا بيقولوا يقولوا ها لن تسمعه. طب اسمع الفتوى اسمعه. أرضى تصدق ها نعم ولا تصدق الإعلام ولا هذا. يذكرني بأمر أحيانا بعض الأخوة المعالجين هداهم الله تمام يجلس يتحاور مع الجن بالساعات وهذا كله باطل. فيقول فلان التي صنعت السحر أو فلان الذي صنع السحر أهل المسحورة أو المسحور هذا لو حلفت لهم بجميع الأيمان التي في الدنيا أن فلان هذه بريئة لن يصدقوك. جنك لا اللي عليها نطق كأن الذي عليها وحي من الله كأنه ملك مع العلم أنه كذاب وابن كذاب. قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو الأصل. طب أين النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لنا أصدق هذا أم كذب؟ تستطيع أن تجزم بصدقه؟ هل يستطيع أحد أن يجزم بصدقه؟ خلاص انسى. لو حلفت لهم على القرآن لو حلفت لهم على الماء يجمد خلاص ده نطق يا راجل. ده اللي عليها ده نطق. هو اللي عليها هو الإعلام. نص الخبر الذي في الإعلام كاذب والنص الثاني غير صحيح. فالشاهد من الأمر ده الإعلام قال. طب النهاردة عندما أقول إن الشيعة الروافض الخبثاء يقولون بأن أبا بكر كافر وعمر كافر جاء الإعلام وقص من كلامي بأن الشيعة الروافض الخبثاء يقولون تمام أن أبا شالوا هذه كلها وبدأوا من أول أن أبا بكر كافر رضي الله عنه وارضاه وعمر كلام الشيعة وليس كلامنا. لو أنت سمعت هذه الكلمات مني على الإعلام وأنت تلميذي وتسمع ماذا تقول عني؟ احنا برضو كنا شاكين فيه برضو الواحد نفسي ما كانش مرتاحة للشيخ هذا. والتقية أصلا عند الشيعة دين وتأتي المبررات والأدلة ومرة ذكر ده كان بيدرس أي صح ده كان بيدرس السيرة ده مرة ذكر عائشة رضي الله عنها ولم يترضى عنها لا 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 هو يا على خبثه طوال هذه المدة ونحن لا نعرفه. سبحان الله. ذكرني بالجائب المرأة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التي زوجها جامعة جاريته حليلته فرأته بعينها قالت جامعته قال لا جامعته قال لا قال تقرأ شيئا من القرآن فقرأ لها بعض الأبيات ليس شيئا من القرآن أبيات من الشعر جاءنا رسول الله فصدقنا به وآمن أو كما قال يعني مش حافظ الأبيات. قالت سبحان الله صدقت الله وكذبت عيني. دحلنا ها صدقت الإعلام ها وكذبت إيه أذني وعيني. فالقص واللزق ده أنا في أسد زفي في بعض الخطب لي موجودة على النت كثير منها معمول له مقدمة تسمع المقدمة كأني قلتها متوالية وهي كل 20 ثانية من مكان خلال الخطبة. تسمعها أنت كأنني قلت هذا الكلام متصل. ذاك شيخنا الدكتور محمد اسماعيل مقدم حفظه الله عندما كانت تنزل له شرائط السوق كان يقول للإخوة إذا صنعت مقدمة لا تنزل حتى أسمعها. قالوا له ولما؟ قال حتى لا تقولوني ما لم أقل. ممكن نركب لك كلام على بعض وطلعك يقول لك كلام أنت إيه ها ما قلتهوش. فده المنتاج قص ولزق تمام. ممكن يأتيك بفتوى من 30 سنة لشيخ من مشايخ كما قال شيخنا الشيخ إسحاق، أنا أفتيت من 30 سنة بفتوى، قرأت مقال عن القوانين الوضعية فأحكمت قبل لسه حديث علم طالب لسه في البداية لأنه لا يجوز الالتحاق بكلية الحقوق. ده من 30 سنة. لو أخذها الآن الإعلام الآن وعرضها على الناس، لا حتى هذا ده هو كان الوحيد اللي بقلنا تمام. فسبحان الله يعني يا راجل ده اللي عليها نطق، ده اللي عليها قال، ده اللي عليها قال، اللي عليها ايه نطق. وعجبي وعجبي رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرى، تعالى يا حاطب أرسلت الكتاب؟ قال بلى. ولما؟ فذكر السبب، أنتم لكم أهل، كل من لي أهل وعشيرة هناك، وأنتم كل من كان معك له أهل وعشيرة وله من يحمونهم من أهله وعشيرته، وأنا عندي أولاد وليس يوجد من يحميهم هناك، فأردت أن تكون لي يد عليهم. فأحيانا تحتاج أن يكون لك يد على الظالم حتى إذا أراد أن يظلمك يوما من الأيام لم ينسى يدك عليه، فيكون الظلم فيه شيء من الرحمة. مقاييس المصالح والمفاسد وشر الشرين وخير الخيرين وأيهما يقدم ومتى يقدم، هذه قواعد وضعها الإسلام أم لم يضعها الإسلام؟ ها تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفسر من حاطب بن أبي بلتعة، ولم يصل هذا الخطاب إلى قريش، وهكذا أخذ الله العيون، فلم يبلغ إلى قريش أي خبر من أخبار تجهيز المسلمين وتهيئتهم وتهيئهم للزحف والقتال. الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة، والعشر خلونا من رمضان، العشر من رمضان المبارك سنة 6-8 من الهجرة، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة متجها إلى مكة. في 10,000 من الصحابة رضي الله عنهم، واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري، ولما كان بالجحفة أو فوق ذلك لقيه عمه العباس بابن عبد المطلب، وكان قد خرج بأهله وعياله مسلما مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبواء لقيه ابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابن عمته عبد الله بن أبي أمية، فأعرض عنهما لما كان يلقاه منهما من شدة الأذى والهجو. السلام، أشد أذية تأتيك من من الأقارب، فإذا أتى الإزاء من قريب لك كان أشد وأنكى فيك، فإذا جاءك الأذى من تلميذك، إذا جاءك الأذى ممن أحسنت إليه، إذا جاءك الأذى من جارك، إذا جاءك الأذى من رحم لك، كان له أثرا بالغا في الصدر والنفس. لذلك الواحد يقول للأقارب وللإخوة وللجيران وللتلاميذ وللأحباب ولمن كانوا معنا يوما من الأيام، كفى أذى، كفى أذى، فنحن إخوانكم ونحن منكم وأنتم منا، جاء رجل إلى أبي حنيفة النعمان فسبه مسبة عظيمة، فقال له أبو حنيفة: يا هذا دع بابا للصلح، دع بابا، ما تقفلش الأبواب كلها، خلي باب مفتوح بيني وبينك للصلح. عندما يحدث خصومة بينه وبين زوجه يخرج فيها كل ما فيها من عيوب، فنقول لها: ارجعي لزوجتك. تقول: قال عني. نقول: أخطأ في هذه، ده قال عني، وهذه أخطأ فيها، قال عني وهذه أخطأ. يا أخي ما تركت لنا عذرا نعتذر لك به، دع بابا للصلح. فيا إخواننا، نحن نحبكم في الله، دعوا لنا بابا للصلح. هذا كلام وجه لكل من خالفنا في المنهج ولأبناء المنهج الذين خالفونا، دعوا بابا للصلح. فشاهد، فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. من أم سلمة يا راجل؟ من أم سلمة؟ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت زوجة أبي سلمة. لكن الآن أم سلمة الآن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بصفتها إيه؟ يا سلام، تقول: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. يا سلام، اللهم ربنا يمن عليك بزوجة صالحة، اللهم ارزقنا صلاح الزوجات. إذا أردت أن تفعل شيء بأخيك، هذا أخوك يحب، لا تشدد عليه، هذا ابن عمك، هذا خالك، هذا عمك. يا سلام، لم يكن عندك زوجة من هذا الصنف. نعم، مين بس؟ فإذا من الله عليك بزوجة صالحة، سبحان الله، يعني إذا هممت بأخيك، إذا هممت بابن عمك، بخالك، بعمك، هذا عمك، هذا خالك، هذا أخوك، لحمك وعظمك ودمك، لا تشدد عليه، فهو الذي يحمي ظهرك، هو الذي يقاتل عنك، يدافع عنك، هذا أخوك. وإن كانت من الصف الثاني، عافاني الله وإياكم، عافاني الله وإياكم من الصنف الثاني. فسبحان الله، الزوجة لما تكون صالحة، اسمه، انظر ماذا قالت أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك أشقى الناس بك. وقال علي لأبي سفيان بن الحارث علي بن أبي طالب: ائتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا، إن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا، صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، دي النصيحة. ها، كن مصلحا بين إخوانك وبين الناس. نعم، طبعا. ها، دك أبو سفيان بن حرف، دع الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، شقيقه. تمام، فكن يا أخي بابا للخير، كن مفتاحا لكل خير. إذا وجدت خصومة بين رجل وأبيه، بين رجل وأخيه، بين كل باب مفتاحا لكل خير، إتيه وأخبره بمفاتيح الصلح عند الآخر، كن مفتاحا لكل خير. وبعدين اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن منه قولا. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فأنشده أبو سفيان أبياتا منها: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدا، لك المدلج الحيراني أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى فأهتدي هداني هاد غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي. الله أكبر. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال أنت طردتني كل مطرد. يعني عايز يقول يعني ما خليش مكان إلا طردت منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت طردتني كل مطرد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشاهد يعني إذا جاءك من أخطأ فيك وأساء إليك واعتذر فاعف عنه. ولقد تكلمت يوما عن العفو وأهميته. إذا أساءت إليك زوجك واعتذرت فاعف عنها. إذا أساء إليك ولدك واعتذر فاعف عنه. إذا أساء إليك تلميذك واعتذر وجاءك معتذرا فاعف عنه وقل له لا تسريب اليوم، لا تسريب عليك اليوم، يغفر الله لك. إذا جاءك أي إنسان كانت بينك وبينه خصومة اعتذر. قال الإمام الشافعي من اعتذر له ولم يقبل فهو شيطان. فكل لو إنسان يخطئ دائما يخطئ ويعتذر وأنا أعفو فيخطئ ويعتذر وأنا أعفو فهذا حاله وحالي حتى نلقى الله. هذا حاله وحالي طالما أنه يعترف بخطئه ويعتذر نقبل عذره ونعفو عنه. ثم بعد ذلك في فترة الود ننصحه ونناصحه ونبين له الحق والصواب. لا ما بلاش، ألا نذنب نحن ونستغفر الله فيغفر ثم نعود ونستغفر فيغفر ثم نعود فنستغفر فيغفر. اعف عن أخيك وارجو من عفوك عن أخيك أن يعفو الله عنك. ارجو من هذا العفو عفو الله جل وعلا. ألم تعلمون بهذا الرجل الذي لم يكن له من الأعمال إلا أنه كان يقيل العثرات فأقال الله عثرته. فلعلك بعفوك عن أخيك الذي يخطئ فيعتذر يخطئ بعده وكلما أخطأ فاعتذر عفوت عنه أن يعفو الله عنك يوم القيامة. أم أنك في غنى عن عفو الله؟ شاهد الجيش الإسلامي ينزل بمر الظهران ووصل صلى الله عليه وسلم سيره وهو صائم الناس الصيام حتى بلغ الكديد وهو ما بين عسفان وقديد فأفطر وأفطر الناس معه. ثم وصل سيره حتى نزل بمر الظهران ووادي فاطمة نزله عشاء فأمر الجيش فأوقدوا النيران فأوقد 10,000 نارا صلى الله عليه وسلم كل واحد يشعل نار. وجعل صلى الله عليه وسلم على الحرس عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو سفيان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو سفيان وركب العباس بعد نزول المسلمين مر الظهران بغلة رسول صلى الله عليه وسلم البيضاء وخرج يلتمس لعله يجد بعض الحاطبة أو أحدا يخبر قريش ليخرجوا يستأمنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوها. العباس الآن أسلم ويريد الآن ماذا يريد؟ أن يخبر قريش. ما هدفه من إخبار قريش؟ أن يستأمنوا رسول صلى الله عليه وسلم. فلو جاءوا واستأمنوا وأزعنوا لرسول الله لعفى رسول صلى الله عليه وسلم عنهم. إذن هو يريد الخير ليه؟ لقومه. هو يريد إيه؟ الخير لقومه. فهو يريد لهم الأمن والأمان مع العلم أنهم ما زالوا على الكفر كفرة. يريد لهم الأمان من رسول صلى الله عليه وسلم ويريد لهم الخير رسول صلى الله عليه وسلم. فكيف أنت لا تريد الخير لأخيك المسلم؟ والله نحن نحب الخير لكل المسلمين لكل المؤمنين لجميع أهل السنة والجماعة. نحب لهم الخير ونرجو لهم الخير ولا نحب لهم الأذى أبدا والله. ما نحب الأذى لمسلم أبدا والله لأي مسلم طالما أنه من أهل السنة والجماعة. لا نحب له الأذى أبدا ولا نرضى بإيذاء مسلم أبدا، ولا نفرح في أذى مسلم أبدا أبدا، ونحب للظالم التوبة وللعاصي التوبة، ونحب كما سوف نتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي أن نكون. هذا العباس يريد أن يصل بالخبر إلى قريش ليخرجوا، فيطلبوا من رسول صلى الله عليه وسلم الأمان حتى يحقن دماءهم، فلو خرجوا إلى رسول الله وقاتلوه لا قتلهم، فهو يريد أن يحقن يحقن إيه؟ يبقى أن يعمل الإنسان على حقن الدماء، هذا خير عظيم. وحتى وإن تنازل بعض الشيء، ولكن هذا التنازل لا يمس العقيدة ولا يمس الدين ولا يمس الثوابت، طالما أن الأمر فيه حقن ليه؟ لهذا أبو سفيان يريد حقن دماء قريش ويسعى لحقن دماء قريش. فخرج ببغلة رسول الله حتى إذا عاد عرفه الناس. فالشاهد وكان الله قد عمي الأخبار، عم الأخبار عن قريش، فهم على وجل وترقب، وكان أبو سفيان يخرج يتجسس الأخبار، فكان قد خرج هو وحكيم بن حزام وبذيل بن ورقاء يتجسسون الأخبار، يعني كان كل شوي يطلع عارف اللي فيها. الخائن إذا خان عارف نهاية الخيانة شكلها إيه، فهو يعلم، فهو ينتظر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم في أي وقت. فخرجوا يتجسسون الخبر. قال العباس: والله إني لأسير عليها، أي على بغلة رسول صلى الله عليه وسلم، إذ سمعت كلام أبي سفيان وبذيل بن ورقاء وهما يتراجعان، وأبو سفيان يقول: ما رأيتك الليل نيرانا قط ولا عسكرا. قال يقول بذيل: هذه والله خزاعة، لأن بذيل من إيه؟ خزاعة، بيخوف من؟ أبي سفيان. قاف يقول أبو سفيان: خزاعة أقل وأذل من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. فقال العباس: فعرفت صوته، صوت مين؟ أبي سفيان. فقلت: أبا حنظلة، فعرف صوتي. فقال: أبا الفضل؟ قلت: نعم. قال: ما لك؟ فداك أبي وأمي؟ قلت: هذا رسول الله في الناس وصبحاه قريش والله. يا ويل قريش بقى. فقال: فما الحيلة فداك أبي وأمي؟ قلت: والله لئن ظفر بك ليضربن عنقك، فاركب في عجز هذه البغلة حتى آتي بك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأستأمنه لك. فركب خلفي ورجع صاحبه. يا أخي، ناس عايزة تستأمن لك ويطلب لك الأمن وأن تخرج آمن. هذا أبو سفيان الكافر قابل، عرف أن البحر موج حالي، عرف أن البحر إيه؟ موج عالي. دائما أقول هذه الحكمة كان يسمعها لي والدي دائما، فأقولها لإخوة جميعا في كل مكان. كان هناك قرموط، عارفين القرموط؟ قرموط السمك. هذا القرموط قال لولده: إذا رأيت عصاية جدك، هذه سنارة، لا تقربها، وضع لك فيها طعام شراب لحم، لا تقربها فإنه سوف يصطادك. فالولد سمع نصيحة أبي، وإذا رأى هذه السنارة هذه لا يأتي بجوارها. بعد ستة أشهر ألقى الصياد شبكة، فوقع الحوت وابنه في الشبكة، فأثناء الشبكة لا يستطيع الخروج الولد، فقال: يا أبتي، ما هذه؟ قال له: يا بني، للدهية اللي حتاخدك وتاخد أبوك. فيريد أن يستأمن لأبي سفيان، أبو سفيان الكافر راكب وطلب الأمان، شايف الموج عالي جدا والقوة غير متكافئة، وهناك من يسعى ليطلب لي الأمان، أرفع رأسي فوق وأقول لن أقبل أبدا، وأنا 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 أصلا لا أملك شيء، وأنا ولا شيء. تمام؟ فإحنا نتحدث عن من؟ عن أبي سفيان مع جيش السلم، رأى 10,000 شعلة، رأى عسكرا عظيما، جيشا عرمرم متماسك متحد، لا أستطيع أن أراهن على تمزق جيش النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولن ينفضوا حوله. فالمراهنة على هذا الجيش مراهنة إيه؟ خاسرة. فألاص أبو سفيان على طول قال ما الحيلة؟ دلني، ما الحيلة؟ ماذا أصنع في ذاك أبي وأمي؟ قال اركب خلفي، اركب خلفي، اركب خلفي على هذه البغلة حتى أستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المتحدث؟ العباس يكلم من؟ ماذا فعل أبو سفيان؟ أبى، رفض ولا قبل، وهو ما زال إيه؟ كافرا، وربما يدخل مع العباس فيراه أحد المسلمين فيعرفه فيضرب عنقه، ولو فعل المسلم هذا قبل وصوله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام لا دية له، وما زال كافر وحارب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات عديدة كما سوف نرى، ملوش أي دية. فهيا نعيش مع العباس وأبي سفيان. قال فجئت به فكلما مررت به على نار من نيران المسلمين قالوا من هذا، فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الذكاء بتاع العباس، لما خرج خرج ببغلة النبي صلى الله عليه وسلم وبغلة النبي يعرفها الصحابة، تمام، ما خرج كده جزافا، خرج به بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فحتى مررت وأنا عليها قالوا هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال من هذا وقام إلي. ده عمر بقى مش هتعدي عليه يعني، ده عمر، ها، فمن هذا وقام إلي. فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد، لا في عقد ولا في إيه، وهم نقضوا العهد خلاص خلاص. ثم خرج اشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته، يعني فخرج يريد أن يسبق العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضرب، فيقول هذا أبو سفيان إذن لي في ضرب عنق، فيضرب عنقه، يريد أن يصل إلى قبل، والعباس يحرص على حقن دمي أبي سفيان مع أنه. فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة قال أبو سفيان هذا الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم خرج يشتد نحو الرسول صلى الله عليه وسلم وركضت الداب البغلة، ضرب البغلة، فسبقته فاقتحمت عن البغلة فدخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أبو سفيان فدعني أضرب عنقه. قال قلت يا رسول الله إني قد أجرته. ثم جلست إلى رسول الله سلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليل أحد دوني. فلما أكثر عمر في شأنه قلت مهلا يا عمر، فوالله لو كان من رجال بني عدي بن كعب ما قلت مثل هذا. يا سلام، بيقول إذا لواحد من قبيلتك قلت إيش هتقول كلام من عمر من بني إيه؟ عدي بن كعب. فقال انظر ماذا قال عمر، قال قال مهلا يا عباس، والله لا إسلامك كان أحب إلي من إسلام الخطاب، ولو أسلم وما بي إلا أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب به يا عباس إلى رحلك، فإذا أصبحت فأتني به. فذهبت، فلما أصبحت غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وما أكرمك وما أوصلك، لقد ظننت أن لو كان مع الله إله غيره لكان أغنى عني شيئا بعد. يعني لو في آلهة أخرى كان نفعتني اليوم. أيقن الآن أنه لا إله إلا إيه؟ الله. قال: ويحك يا أبا سفيان، لم يأني لك أن تعلم أني رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك، أما هذه فإن في النفس حتى الآن منها شيئا. صراحة راحة. فقال له العباس: ويحك، أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قبل أن تضرب عنقك. فأسلم وشهد شهادة الحق. فأيهما أحب إلينا، أن يموت أبو سفيان على الكفر أم أن يموت على الإسلام؟ أيهما الآن، أيهما أحب إلينا، أن يموت النتن ياهو على الكفر أم يموت على الإسلام؟ لأننا أمة الدعوة، لأننا إيه؟ ما بعثنا إلا لهداية الناس، وما أرسلناك إلا رحمة، يعني إن أرسلناك إيه؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فانظر إلى العباس ومدى حرصه على صاحبه وخليله أن يدخل الإسلام. فهل أنت كنت حريصا على جارك وأخيك وابن عمك أن يدخل الالتزام؟ هل أنت كنت حريصا على هداية جارك؟ هل أنت تحرص على هداية أخيك في البيت؟ هل تحرص على هداية عمك؟ هل أنت حريص على هداية ابن عمك وابن خالتك؟ هل أنت حريص على هدايتهم؟ أما أنك غير حريص على هدايتهم. إذا أقام ابن عمك أو أقام أخوك فرحا على المعصية، هل ذهبت إليه قبل الفرح ونصحته وأديت الذي عليك؟ أم أنك تلومه وتسبه من غير أن تنصحه؟ الأصل يا جماعة أننا دعاء، الله ابتعثنا، هذه وظيفتنا في الحياة، يخرج العباد من عبادة العباد إلى رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أنت هاديا مبشرا ونذيرا، الأصل أن تسعى على هداية الناس واستقامة الناس. الإنسان إذا شعر بأن إنسان مات على الهداية يشعر بألم وحزن على فقدان هذا الرجل الصالح، وإذا شعر أن أخا له مات على غير على سوء خاتمة يشعر بالألم والحزن أنه لم يوفق للهداية والاستقامة. فهداية الناس أحب إلينا من قتلهم، هداية الناس أحب إلينا من موتهم على الظلم والطغيان، هداية الناس أحب إلينا من أن يموت على الكفر والشرك والعصيان. فنحن أمة الدعوة، أرسلنا ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تقتلون الناس، ها، تكفرون الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس إيه؟ ها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالتكفير في هذه الأيام على أشده. أذكر حوار دار بيني وبين مكفراتي منذ زمن بعيد، 15 سنة، كان جاري، كنا نلتقي بين الحين والآخر، كان في القرية قريبا مني، فالتقيت معه ذات مرة وناقشته مرارا وتكرارا في قضية الكفر، التكفير، هو من جماعة التكفير. ففي آخر مرة قال لي، آخر حوار، قال لي: والله يا فلان يا محمود أنا أحبك وإلى الآن لم أكفرك. ما شاء الله، يقول لي: أنا أحبك وإلى الآن لم أكفرك. قلت: ما شاء الله، من تحبه لا تكفره، ومن تبغضه ها تكفره. إذن التكفير عندك هوى، مش ديانة بقى، مش دين. ها، اللي تحبه لا، ده بره الكفر، ومن أبغضه. سبحان الله، نعوذ بالله من الضلال ونعوذ بالله من الهوى. قال العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا. قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. في دار أبو سفيان هتشيل منه لمين؟ هي تسع كام رجل أصلا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة. طب قريش الآن بالآلاف رجالا ونساء. انظروا إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى حكمة العباس. قال: هذا الرجل يحب الفخر، أعطي شيء من الفخر. ها، قل لي يا باشا، ايه المشكلة يعني؟ مش هتقضح في العقيدة بتاعتك يعني؟ ها يا بيه، وان كان مش عارف عندك حاجة عند ايه، قل له يا بيه فاعطي شيء. بعض الناس يحتاج يعني واحد ذو عمدة القبيلة، شيخ القبيلة، تاب والتزم واستقام على السنة، أعطي شيء من الفخر. في يوم الأيام اعزم الشيخ عنده، شيء من الفخر. هو يحب الفخر أصلا، هذا نهجه، هذا ديدنه، أخ يحب الفخر، أعطي شيء. ها، قل: لقد سعدت اليوم من حضور فلان سعادة بالغة، كما سعدت بحضوركم سعادة بالغة. يعني السعادة واحد، هي السعادة دي، هي السعادة دي، بس التاني ذكروا بإيه، خصوا بالاسم. ليه؟ لأنه يحب إيه، يحب إيه يا جماعة، الفخر. هذا شيء لابد أن نراعيه في دعوتنا مع الناس وفي تعاملنا مع الناس. أنزلوا الناس منازلهم، كل واحد يدي له حجمه ويدي له مكانته. نعم، الناس سواسية، الذي قال للناس سواسية كأسنان مشط هو الذي قال لنا أنزل الناس إيه؟ منازلهم. وهكذا كان يعامل الناس صلى الله عليه وسلم. قال: من دخل بيت أبي سفيان، وانظروا ماذا يفعل قريش مع أبي سفيان، أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن. تمام. الجيش الإسلامي يغادر مر الظهران، مر الظهران إلى مكة. وفي هذا الصباح، صباح يوم الثلاثاء 17 من شهر رمضان سنة 8 هجرية، غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهراني إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان لمضيق الوادي عند خطم الجبل. الخطم الأنف شيء يخرج من الجبل يضيق به الطريق. خطم الأنف يعني إيه؟ جبلين، وبعدين الجبلين بدأوا يجتمعوا، لما بيجتمعوا بيبقى إيه؟ الطريق إيه؟ ها؟ ضيق. فانت حطه هنا عند الخط عشان يشوف الجيش الإسلامي هو معدي. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الذكاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرعبه. فإذا عاد رئيس قريش مرعوبا، بالطبع إيه؟ قريش كلها سوف إيه؟ ترعب. الشاهد ففعل. فمرت القبائل على راياتها، كلما مرت به قبيلة قال: يا عباس، من هذه، من هؤلاء؟ فيقول له مثلا: سليم. فيقول: ما لي ولسليم، عدد كبير معدي. ها، ثم تمر به القبيلة فيقول: يا عباس، من هؤلاء؟ فيقول: هذه هؤلاء مزينة. فيقول: ما لي ولمزينة. تمام. فحتى نفدت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا سأل عباس عنه. فإذا أخبره قال: مالي ولبني فلان. حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء، فيها المهاجرون والأنصار، لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. قال: سبحان الله، يا عباس، من هؤلاء؟ قال: هذا رسول صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال: والله يا أبا الفضل، لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس: يا أبا سفيان، إنها النبوة. قال: فنعم إذن. وكانت راية الأنصار ما سعد بن عبادة، فلما مر بأبي سفيان قال له: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذ كلام ده، من سعد بن عبادة؟ من سعد بن عبادة؟ سيد الأنصار. تمام، سيد الخزرج. فلما حاذى رسول صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال: يا رسول الله، ألم تسمع ما قال سعد؟ شكى أبو سفيان لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم قال وما قال؟ فقال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة، يعني ممكن إيه ها صولة وجولة يعني ذبح فيهم تذبيح، ما نأمن أن يكون له. فمن عبد الرحمن بن عوف ومن عثمان؟ المهاجرين من قريش، هم يخشون على أهليهم وهم كفار، وهم كفار. فقال صلى الله عليه وسلم بل اليوم يوم تعظيم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد، وقيل بل دفعه إلى الزبير. يبقى راضى أبا سفيان، أرضى أبا سفيان، وفي نفس الوقت أرضى إيه سعد، لأنه أعطاه ليه لابنه، فما خرجت الراية. ودائما الإنسان لا يحب أحدا أن يكون أفضل منه إلا مين؟ ولده فقط، ولده يحب أن يكون ولده أفضل منه دائما على مر العصور. فأخذ منه الراية وعطى، شوف الحكمة، يعني إيه أرضى أبا سفيان وفي نفس الوقت إيه أرضى إيه سعد. فأنت لما تكون إمام في مسجد، مسؤول في مكانك، يعني وجاتك مشكلة زي كده، يعني ما تخسرش واحد بالاثنين، ارضي الاثنين طالما أن هناك إيه سعة ومتسع. عندك خصومة، جاءك أبناؤك وبينهما خصومة، ارضي الاثنين، ارضي الاثنين، خلاص يا ابني ما تضربوش تاني، خلاص ده أخوك معلش ده مش خليه يضربك تاني، طيب تخاطر الاثنين. فتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت في فرح، فكان الأخوة أحيانا يضعون معي العريس، أجري معه حوارا، فإذا حدث هذا فاعلم أن حماته غير راضية عنه، أو أمه لم تدعو له في هذا اليوم، إني أضعه في مواضع الله المستعان. فمن ضمن الأسئلة التي أسأله إياها، أقول أمك تنادي وحماتك تناديك، إلى من تذهب؟ شوف انت قاعد مكانك، فبالك انت عريس بقى وليلة الفرح ولابس البدلة ها ولا لابس القميص، وسألتك هذا السؤال، انت اصلا تتصبب عرقا انت الان من غير، وقلت هذا كلام، وربما تكون امك وحماتك ها يسمعان. فاللي يقول امي، واللي يقول اعفيني من الاجابة، واللي اقول الامر بسيط جدا، يقول لي كيف؟ خذ حماتك من يدها وذهب الى امك. يبقى أجبت الاثنين. أمك تنادي وحماتك تنادي، خذ حماتك من يدها واذهب إليه أمك، يبقى أرضيت إيه؟ يا سلام، هذا هو الفن الذي نحتاجه، تعلمناه من من؟ من رسول صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا أخذتها من يدها ثم تركت يدي، أذهب إلى أمي، خلاص أنا رحت إلى الحد عندها. فأجبت الاثنين، جات معي لأمي أهلا وسهلا، ما جاتش معي لأمي أجبتها ها. فالشاهد من الأمر، إذا الأمر هين ويسير طالما أنه يسعى الإنسان التوافق بين الاثنين. قريش تباغت زحف الجيش الإسلامي، ما بقي على الآذان إلا دقيقة أو دقيقتين. أم شيخ خير في إيه؟ أنت مش شايفني ولا ها؟ هل أذنت لك بالانصراف بعد إذني بعد ما مشيت، ولا هتروح البيت تتصحي تقول أنا مشيت؟ في حاجة اسمها إذن، ترفع إيدك ولا تتحرك إلا إذا أذنت لك. تفضل اجلس، نكمل إن شاء الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة في المحاضرة القادمة بإذن الله. ولا تقولن شيء فإني فاعل ذلك إلا يشاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. تفضل.